بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بطلاق السنة وطلاق البدعة، وأن الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق سنة وطلاق بدعة. أما طلاق السنة فيكون ماذا؟ إذا طلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، هو من باب التأكيد: ولا طائر يطير بجناحه. إذا قلت ولا طائر، معروف الطائر، فقول حامل قد تبين حملها من باب التأكيد، ولا كيف ستكون حامل بدون حمل؟ أحسنت، بارك الله فيك. لا ما يطلق عليها بأنها حامل إلا إذا تبين حملها من باب التأكيد. تقول هذه امرأة حامل، على أي أساس قلت حامل؟ إذا قد تبين حملها، هذا من باب التأكيد. وإذا كانت حاملا قد تبين حملها، وإذا كانت في طهر لم يجامعها فيه. وطلاق البدعة إذا كان في طهر قد جامعها فيه، أو وهي حائض أو إيش، أو نفساء. وهنا نزيد شيئا: بعض العلماء استثنى بعض الحالات التي يجوز فيها تطليق المرأة وهي حائض. إذا كانت حاملا وحاضت، إذا كانت حاملا وحاضت، هذا قد يحصل نادرا، تكون المرأة حاملا ومع ذلك ينزل منها الحيض. واختلف العلماء هل الدم الذي تراه الحامل يعتبر دم حيض أو دم فساد، والراجح أنه لا مانع من حيض المرأة الحامل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فإذا وجد الأذى ترتب عليه الحكم، لا مانع أن المرأة الحامل تحيض، وهذا إن كان نادرا لكن يقع. فالمرأة الحائض إذا كانت حاملا فيجوز تطليقها في هذه الحالة، لأن الحمل هي أم العدد. هذه الحالة الأولى. وأيضا إذا ألزم الحاكم المولي للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، إن عزم الطلاق سيأتي في باب الإلاء. وهكذا إذا بعث الحكمان فقضيا بالتفريق بينهما فيطلق ولو كانت حائضا، هكذا استثنى بعض العلماء. وهكذا في باب الخلع، هذا استثناه بعض العلماء وفي بعضه نظر. قال بعد ذلك: أخذنا ما يتعلق بحديث ابن عمر، قال: فسأل عمر رضي الله عنه ورسول الله عن ذلك فقال: مره فليراجعه. إذن من طلق امرأته وهي حائض فواجب عليه إيش؟ أن يراجعها. قال: ثم ليتركها حتى تطهر. هل يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يعقب الحيض التي طلقها فيها؟ الجواب الراجح أنه لا يجوز بنص الحديث. قال: ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فيطلق متى؟ في الطهر الثاني، ليس في الطهر الأول الذي بعد الحيضة، في الطهر الثاني. قالوا: إن شاء طلق قبل أن يمس. في الحديث دلالة على الأمرين، فيه دلالة على تحريم الطلاق في حال الحيض والنفاس مثله، وفيه تحريم الطلاق في طهر قد جامعها فيه. من أي شيء نأخذ هذا؟ في طهر قد جامعها فيه، من أي شيء نستنبط هذا الحكم أو نأخذ هذا الحكم؟ في طهر قد جامعها فيه، ما أكملت الجواب إلى الآن. الطلاق البدعي أن يطلق وهي حائض أو نفساء، أو في طهر قد جامعها فيه، من أين يأخذ هذا الحكم من هذا الحديث؟ ذكرناها البارحة يا أخواني، وهو أمامنا الآن الحديث. ها يا أبا صالح، أي الحديث لفظ الحديث، وإن شاء طلق قبل إيش؟ قبل أن يمس، وإن شاء طلق قبل أن يمس. ثم قال ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه. نزيد هنا مسألة، وهي أن الطلاق لا يكون إلا باللفظ، لا يكفي مجرد النية، إذا خطر على قلبه أن يطلق أو نوى بقلبه أن يطلق ولكنه لم يتلفظ فلا يقع طلاقه. ولهذا يقول المصنف ويقع الطلاق بكل لفظ، فلا يقع بمجرد النية، إذا جرى على قلبه أن يطلق أو نوى أن يطلق بدون أن يتكلم أو يكتب كما سيأتي ما يقع الطلاق. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، متفق عليه. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، فهذا الطلاق لا يقع ولا يحسب بمجرد النية. بعضهم يقول أنا نويت، فيقال له هل تلفظت؟ يقول لا. فالجواب أنه لا يقع الطلاق، لكن يقع بدون تلفظ في حالتين، يقع الطلاق بدون تلفظ في حالتين. الحالة الأولى إذا كتب كتابة واضحة مع النية، كتب أنت طالق ونية إيقاع الطلاق، فيقع حينئذ الطلاق إن لم يتلفظ. ما هو الدليل؟ الحديث المتقدم، ما لم تعمل أو إيش أو تكلم، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، هذا عمل، الكتابة عمل. الحالة الثانية إشارة الأخرس، إذا كانت إشارة مفهمة بالطلاق فهنا يقع الطلاق، لا يشترط أن يتكلم الأخرس. ثم قال بكل لفظ دل عليه من صريح أو كناية. ما هو اللفظ الصريح؟ هو الذي يفيد الطلاق ولا يحتمل غيره من حيث الظاهر، والكناية الذي يحتمل الطلاق وغير الطلاق. وفائدة التقسيم عند عامة أهل العلم من حيث الحكم، فالألفاظ الصريحة يقع بها الطلاق وإن لم ينوي، وألفاظ الكناية فيها تفصيل، إذا نوى يقع الطلاق وإذا لم ينوي لم يقع الطلاق. بالنسبة لألفاظ الكناية صحيح التفصيل، صحيح لما تقدم ذكره من حديث ابنة الجون عائشة في قصة ابنة الجون، وفي حديث كعب ابن مالك. ما وجه الدلالة من الحديثين على كون ألفاظ الكناية تقع بالنية؟ ما شاء الله، الأخ عبد القادر أول من رفع، تفضل. أي نعم أحسنت، حديث الحقي بأهلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أراد به الطلاق، وقول كعب الحقي بأهلك ما أراد به الطلاق، فهي كلمة واحدة، كانت في الأول طلاقا بالنية وكانت في الثانية غير طلاق لأنه ما نوى بها الطلاق. لكن الراجح أن الألفاظ الصريحة أيضا تفتقر إلى نية لعموم الأدلة، إنما الأعمال بالنيات، وهكذا قوله سبحانه وإن عزم الطلاق، تفتقر إلى نية إلا في حالة واحدة. الألفاظ الصريحة تفتقر إلى نية إلا في حالة ماذا؟ المرافعة، إذا حصلت مشكلة بين الزوجين ورفعته إلى القضاء، في حال المرافعة لا يسع القاضي إلا أن يعمل بالظاهر، قد يطلق الزوج 100 مرة يتلاعب بألفاظ الطلاق ويعذب امرأته، ولجأت إلى المحكمة لأجل أن ينصفوها، لأجل أن ينصفوها. ففي حال المرافعة لا يسع القاضي إلا أن يحكم بالظاهر، وإن ادعى أنه لم ينوي، لكن في حال الفتوى فعلى التفصيل. ثم أخذنا بأن الطلاق كما ذكر المصنف رحمه الله يقع منجزا ومعلقا. إيش معنى المنجز؟ ها؟ ثم مرة هذا معنى الناجز، أي أن ينوي إيقاعه في الحال. إيش يقول؟ أنت طالق، والمعلق ما علقه على شر. مثلا إيش يقول؟ إذا مر شهر فأنت طالق، إن جاء فلان أنت طالق، إن خرجت من البيت أنت طالق، إن مرضت فأنت طالق، إن طهرت فأنت طالق، إن تكلمت فأنت طالق، إن بعت بيتي فأنت طالق، إن تزوجت الثانية فأنت طالق. علقه بأحد أدوات الشر، إذا إن كلما هكذا. ما حكم الطلاق المعلق؟ ما حكم الطلاق المعلق؟ نعم، أي نعم، إذا وقع ما علق عليه فيقع الطلاق، لكن بشرط إيش؟ النية. النية مشروطة إلا في حال المرافعة. وإذا أتى بألفاظ التعليق وأراد بها الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، أولا من يصور هذه الحالات؟ من يصورها إذا أراد بها الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب؟ ما حكم الطلاق حينئذ إذا أراد الحث؟ مثل إيش؟ أنا هذا ما شرحته يعني أو أني شرحته في آخر الدرس، هذا أخذناه ولا لا؟ أخذنا عليكم يا أخواني. إذا أراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ذكرت أنا شيخ الإسلام، أقول شيخ الإسلام أو ما أخذناه؟ إلا أخذناه، بل الأمثلة ما أخذناها، لكن أصل المسألة أخذناها. هيا هات، إذا أراد بها الحث مثل إيش؟ إيش؟ أي ما شاء الله، قال إن لم تحفظ القرآن فأنت طالق. ها؟ هذا أراد به الحث، ما أراد يقع الطلاق، أراد أن يحثها على حفظ القرآن أو المنع. مثل إيش على هذا المنوال؟ إن خرجتي فأنت طالق، أراد أن يمنعها من الخروج، أو التصديق. ها؟ أو التكذيب. التصديق مثل إيش؟ ها؟ إن صدقتي. نعم أنت يا أخي جزاري. ها؟ ما شاء الله أنت في هذا، هات أي حاجة، هات إذا كان إيش؟ هات هات، أفصح يا أخي مالك. إذا كان البخاري إيش؟ فهو إيش؟ إذا كان في البخاري حديث ضعيف فأنت طالق. هات هات مثال آخر حتى أعرف أنك تريد الصواب أو تريد شيئا آخر. أما هذا المثال لا، لأنه يوجد في البخاري حديث منتقدة، انتقدها الأئمة وتم الانتقاد. هات مثالا آخر. إذا كان في القرآن ما ليس منه فأنت طالق. طيب هات. نعم. إذا قال إيش؟ إذا إيش؟ يا أخوان مثلا يقول إن لم آتك فامرأتي طالق، إن لم أعطك كذا فامرأتي طالق، أراد به التصديق أو أراد به التكذيب. يقول إن كان كلامك صحيحا فامرأتي طالق، هو يريد أن يقول هذا الكلام كذب. ها؟ أراد أن يقول هذا الكلام كذب، فيقول إذا كان ما قلته صحيحا فامرأتي طالق، فهو أراد أن يستبعد صحة هذا الكلام. هذا أراد به إيش؟ التكذيب. الأول أراد به التصديق. طيب نواصل القراءة. نعم، نرجع إلى المسألة ما أكملناها. إذا أراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، هل يقع الطلاق؟ أراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، هل يقع به الطلاق؟ أنت يا أخي بشار، أي الأخ بشار. نعم، إذا أراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. هل هنا السؤال متضمن لإبطال النية أو لا؟ هل السؤال يعني فيه أنه نوى أو لم ينوي، أو يكون الجواب فيه تفصيل؟ إذا قلنا إذا أراد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، إيش يكون الجواب؟ راجعا إلى النية. طيب، يعني لا بس، ممكن يقال هذا على حسب نيتك، ها؟ متضمن للنية، هذا السؤال متضمن للنية أو العكس؟ ها، لأن احنا نقول أراد الحث معناه لم ينوي الطلاق، أراد المنع يعني لم ينوي الطلاق، أراد التصديق يعني لم ينوي الطلاق، أراد التكذيب يعني لم ينوي الطلاق. لكن قد يقول قائل هو أراد الحث أو المنع ونوى الطلاق، هو فعلا ما يريد أن يطلقها، لكن يقول إذا خالفتني فهي طالق، فهذا يصح. قال رحمه الله: قال يملك الحر 3 طلقات، يعني يقول أن الحر يمتلك 3 تطليقات، كما قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف، إلى قال فإن طلقها، يعني 3. قوله الحر يريد أن يخرج به العبد، فالعبد عند عامة أهل العلم طلاقه 2، لكن ليس هناك دليل صحيح على ذلك، روي في حديث ضعيف. قال يملك الحر 3 تطليقات، سواء كانت تحته أمة أو كانت تحته حرة، للآية الكريمة الطلاق مرتان، ثم قال سبحانه فإن طلقها. لكن إذا طلق 3 تطليقات بكلمة واحدة أو في مجلس أو مجالس بدون تخلل رجعة ولا نكاح، فهل يحسب الطلاق؟ يعني 3 وتبين منه امرأته ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، أو أنها تحسب طلقة واحدة؟ فيه خلاف بين أهل العلم. عامة أهل العلم على وقوع الطلاق أنه يحسب 3، واستدلوا بحديث ركانة أنه طلق امرأته 3، فسأل أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أردت إلا واحدة. قالوا يعني هذا يدل على أنه إذا نوى بها 3 أنه يقع الطلاق. واستدلوا بحديث عائشة في بعض ألفاظه أن رجلا طلق امرأته 3، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. واستدلوا بآثار عن الصحابة، هذا القول الأول. القول الثاني أنها لا تحسب إلا طلقة واحدة، لا تحسب إلا طلقة واحدة، وهذا هو الراجح، وذلك لحديث ابن عباس قال: كان الطلاق طلاق 3 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر و2 من خلافة عمر 1، فلما كان عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناءة أو أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فهذا نص صريح في أن طلاق 3 تحسب 1، طلاق 3 تحسب 1. هذا هو الراجح، هو قول عدد من أهل العلم ورجحه جماعة من المحققين. وأما حديث ركانة فهو ضعيف، وأما حديث عائشة فهو في شأن 3 تطليقات، آخر 3 تطليقات. وأما قول بعض الصحابة فهو محجوج بالقول الأكثر من الصحابة. نعم، هذا هو الراجح. قال رحمه الله: فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني إذا طلقها 3 فلا تحل له، لا تحل له. إذا كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فتبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بشروط مذكورة. الشرط الأول أن تنكح زوجا غيره بنص الآية. الشرط الثاني أن يكون النكاح صحيحا. يخرج إيش؟ النكاح الفاسد مثل الشغار، وإذا كان بدون ولي، أو نكاح التحليل. والشرط الثالث إيش؟ حتى يطأها الثاني، حتى يطأها الثاني ويلتقي الختانان. نعم، بهذه الشروط تحل له، وإذا رجعت إليه ترجع بطلاق مستأنف، يعني تهدم الثلاث التطليقات المتقدمة. قال رحمه الله: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها، يعني إذا طلقها آخر ثلاث تطليقات فيكون بينونة، لكنها بينونة كبرى. قالوا: إذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا طلق قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، بنص هذه الآية الكريمة تكون بينونة، وهي بينونة صغرى إذا كانت يعني ليست آخر ثلاث تطليقات. قالوا: إذا كان في نكاح فاسد كما تقدم، ما يكون نكاحا رجعيا بل بينونة. قالوا: إذا كان على عوض لا تحل له إلا بعقد جديد برضاها. قالوا: ما سوى ذلك فهو رجعي. ونأخذ الرجع إن شاء الله في الدرس القادم. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.